أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم.
حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل.
هذا كالحديث الآخر أنه يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، والشجاع قال العلماء إنه ذكر الحيات الكبير، والأقرع الذي ليس على رأسه شعر لكثرة السم والعياذ بالله، قد تمزق شعره وله زبيبتان أي غدتان مملوءتان من السم، فيأخذ بلزمتيه أي بشدقي صاحبه ويعضه ويقول له: أنا كنزك، أنا مالك، فيقع في عذاب قلبي وعذاب جسمي، لأن هذا التوبيخ الذي يحصل لا شك أنه يؤلمه ألما عظيما ويتمنى أن لم يخلق فضلا عن أن يكون له مال. والمؤمن بهذا لا يمكن أن يبخل بشيء مما يجب عليه في المال، لا من زكاة ولا من نفقة ولا من قرض الضيف ولا غيره، كل هذا حق للمال. نسأل الله لنا ولكم السلام، وأن يجعل أموالنا طيبا لنا في حياتنا ومماتنا.
شيخ،
نعم،
سن الله إليكم، بعض الناس عندهم إسطبلات خيول، بعض الناس يصير عندهم إسطبل للخيول،
نعم،
ما الذي يجب فيها يا شيخ؟
الظاهر غالب الناس عندنا إنها مما تكون له ستر، لأن لو سألت هل أعددت للجهاد في سبيل الله؟ قال: لا، أعددت للتجارة، إما بالبيع والشراء فيها وإما بالمسابقة عليها.
لكن فيها زكاة،
أليس للتجارة فيها زكاة؟
لا،
والتي للمسابقة واستثمارها بالمسابقة كالعقار الذي للإجارة ليس فيها زكاة في ذاتها،
وإنما في أجرتها.
إيه نعم، فيما يحصل فيها من المسابقة إذا تم عليه الحول. نعم. أي هذا من لحن العوام، هذا من لحن العوام، أفهمت؟ الحرير رحمه الله قال: إن قول بعض العلماء هب أن كذا كذا وكذا، قال هذا من لحن العوام، وهم علماء ليقولوا هذا، والصواب هب هذا كذا، هب زيدا قائما، هم يقولون هب أن زيدا قائم، هذا من اللحن. نعم.
حق الله أو الصدق؟
شك من الراوي، يعني هل قال حق الله أو قال الصدق؟ نعم، هذا هو الظاهر، الظاهر أن هذه الآلات الفتاكة الآن سوف تزول، ويدل لهذا أن يأجوج ومأجوج إذا بعثوا وحاصروا عيسى ومن معه في جبل الطور قالوا: نحن غلبنا أهل الأرض فلنغلب أهل السماء، ثم يرمون بنشابهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء، ثم يقول: نحن غلبنا أهل السماء والأرض، فهذا مما يدل على أنه هذه الآلات الآن ستزول، وليس هذا يعني في التصور أيضا ليس هذا بعيد. الآن هذه الآلات قائمة على أي شيء؟ على الوقود، البترول مثلا، والأشعة الشمسية أيضا ربما تتلف، ولكن عاد متى يكون هذا الله أعلم. نعم يوجد نعم، لا تعتبر شيء واحد كلها نعم. بس الربا مو غير الزكاة، الزكاة تجب في كل المال، وأما الربا من أجل المعاوضة. سليم خمس هو مو بعد خمس دقائق دخل وقت الأسئلة. عاد إن سمحت سليم ولا ها سليم إيه؟ هذه من الخير إلا لأن قول الرسول الخيل هذا يعني مرض بها الجنس، يعني صاح الفارس له هيبة بلا شك. إيه طيب يعني نفس الخيل توجب الروح في قلوب الأعداء كذا، هذا من الخير. نعم.
باب إرضاء السعاة. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم. قال جرير ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض.
الله أكبر. يعني معناها أنه ينبغي الإنسان أن إذا جاء المصدق الذي يقبل الصدقة أن يرضيه، لأن الأصل أن المصدق ثقة عدل عارف، وأنه لا يجعل على صاحب البستان إلا أو على صاحب الماشية إلا ما يجب، فكأنه يقول لا تنازعوهم أرضوهم. لكن لو ثبت أن هذا المصدق لو ثبت أنه ظالم وجب على ولي الأمر أن يعزله، لأنه لا يجوز أن يقر وال على المسلمين وهو ظالم لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة كلهم عن محمد بن أبي إسماعيل بهذا الإسناد نحوه. باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة، قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي، من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم،
ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور عن أبي ذر قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فذكر نحو حديث وكيع غير أنه قال والذي نفسي بيده ما على الأرض رجل يموت فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤد زكاتها. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي عليه ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب يشبه الباب الأول الذي هو باب إثم مانع الزكاة، ولكنه تفنن في الترجمة من ترجم هذا الكتاب فقال هنا باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. وفي هذا الحديث أن الأكثرين أموالا في الدنيا هم الأخسرون إذا لم ينفقوها في سبيل الله، فأما إذا أنفقوها في سبيل الله فنعم المال الصالح عند الرجل الصالح، ويدل على أنهم خاسرون إذا لم يفعلوا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وفي حديث اللفظ الثاني جواز الإقسام بدون أن يطلب من الإنسان أن يقسم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وهذا عن الإقسام بدون استقسام يراد به تثبيت ما يلقى عند السامع وهو حسن في موضعه، أما كون الإنسان يحلف على كل شيء فهذا قال الله فيه ولا تطع كل حلاف مهين، وهو يوحي بأن الرجل ليس عنده ثقة فيما يقول وبالتالي لا يثق الناس به، لأنه ما دام يقسم على كل شيء يخبر به. وأما آخر الحديث حديث أبي هريرة أيضا ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا لا يريدها، ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين علي. ففي هذا دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا. نعم.
باب التق
ما حكم قول رجل للآخر فداك نفسي أو فداك أبي وأمي؟
هذا يجوز إذا كان حق هذا الإنسان أعظم من حق الأب والأم، ولا أظن ذلك يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل نقول يحرم كما قاله بعضهم؟
التحريم صعب لكنه لا يقول. نعم.
معنى أرصده لدين علي،
يعني إذا كان عليه دين يبقيه ما ينفقه.
حتى يأتي صاحب
يعني. نعم.
حتى يأتي صاحب الدين.
حتى يوفى الدين. إيه نعم. ترى ورقتك هذه دور رفيزك. نعم. نعم يا سليم.
معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هكذا وهكذا.
نعم.
هل
هذا ظاهر الحديث أنه فوق الزكاة، لكن ما فوق الزكاة ليس بواجب. هنا
باب الترغيب في الصدقة. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قال قلت لبيك يا رسول الله قال ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسى ثالثة عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حثى بين يديه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر قال قلت لبيك يا رسول الله قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثلما صنع في المرة الأولى قال ثم مشينا قال يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك قال فانطلق حتى توارى عني قال سمعت لغطا وسمعت صوتا قال فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له قال فهممت أن أتبعه قال ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك قال فانتظرته فلما جاء ذكرت له الذي سمعت قال فقال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق.
اللهم في هذا دليل على الحديث دليل على اصطحاب بعض الأصحاب واختصاصه بالصحبة، ولا يعني ذلك أن يكون أفضل من غيره على الإطلاق. فهذه الصحبة الخاصة المنفردة بأبي ذر رضي الله عنه خاصة بلا شك وهي منقبة، لكن لا يعني ذلك أنه يعطى التفضيل المطلق. وفي هذا الحديث دليل على كمال أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم يقدمون قوله على كل احتمال. فإنه لما قال كما أنت حتى أتيك وذهب وسمع أبو ذر اللغط والأصوات خشي أن يكون عرض أحد للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم أن يتبع ينظر ما الذي حدث، إلا أنه ذكر قوله كما أنت حتى أتيك فبقي. فكان في هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن خالف ما يهوونه ويريدونه. وفيه دليل على فضيلة التوحيد، وأن من مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال له أبو ذر وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. وذلك أن الزاني إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد تاب الله عليه وإن أقيم عليه الحد كان كفارة، وإن مات فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذبه فإنما آله إلى الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دخل الجنة ولم يقل ولا يدخل النار، بل قال دخل الجنة. فإما أن يكون دخوله دخولا مطلقا إذا عفى الله عنه عن زناه وعن سرقته، وإما أن يكون دخولا مسبوقا بالعذاب على حسب جرمه. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز وهو ابن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال خرجت ليلة من الليالي
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعالى. قال: فمشيت معه ساعة، فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا، فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة، فقال: اجلس هاهنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي: اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر، فقلت: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة، فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر.
الحمد لله، اللهم لك الحمد. في هذا الحديث من الفوائد غير ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب، لأنه لم يعلم عن أبي ذر حتى التفت ورآه. وفيه كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أبا ذر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وحده لم يتقدم حتى يمشي إلى جانبه، مع أنه يحب بكل قلبه أن يمشي إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لكمال أدبهم مع الرسول إذا رأوه يخشى أن يعني أو يكره أن يمشي أحد معه تأخروا عنه ولم يضيقوا عليه بالمشي معه، ففي هذا كمال أدبهم. وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يعاشر أصحابه بكل عشرة حسنة، لأنه لما رآه بعيدا قال له: تعالى تعالى، ألها هذه للسكت. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان ينبغي له ألا يخزن الأموال وأن ينفقها في سبيل الله عز وجل، لكن ما كان واجبا فأمره ظاهر، وما كان غير واجب فهو تطوع. نعم.
باب في الكنازين للأموال.
نعم. إذا لم
ينفق الأموال،
هي نعم،
ليست واجبة عليه.
نعم، ظاهر الحديث نعم أنه يكون من المقلين، لأنه لا يجمع له بين الكثرة في الدنيا والآخرة. نعم.
شيخ حفظك الله، قول جبريل الثالثة:
نعم،
شرب الخمر.
نعم. أي نعم، من وجه أعظم، لأن شرب الخمر والعياذ بالله هو مفتاح كل شر كما جاء في الحديث، وهو أم الخبائث، ويحصل فيه يترتب عليه مفاسد عظيمة، يترتب عليه طلاق الزوجات واعتاق العبيد وغير ذلك. نشر في بعض الصحف من مدة 20 سنة عن رجل شاب دخل على أمه وهو سكران في آخر الليل، فطلب منها أن يزني بها فأبت وأنكرت عليه، فأخذ السكين وقال لها: إما أن تمكنيني من نفسك وإلا قتلت نفسك. فأدركها حب الولد فمكنت فزنى بها. في الصباح شعر بذلك لأنه يعني كأنه رآه مثل الحلم، فأتى إلى أمه وقال: أفعلت شيء كذا وكذا؟ قالت: أبدا ما فعل شيء. قال: أخبريني أوقت نفسي. فأخبرت، فذهب إلى الحمام وأخذ معه بنزين ورش نفسه ثم أحرق نفسه. فتأمل ماذا حصل: شرب الخمر وزنى بأمه وقتل نفسه، فهو أم الخبائث ومفتاح كل شر. نعم يحيى. الأكبر الأكبر. نعم
نعم. باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال: قدمت المدينة فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه، فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نوض كتفيه، ويوضع على نوض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: فأدبر واتبعته حتى جلس إلى سارية، فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئا، إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته، فقال: أترى أحدا؟ فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له، فقلت: أراه؟ فقال: ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا. قال: قلت: ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم؟ قال: لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله.
أبو ذر رضي الله عنه ممن يشدد في جمع المال، حتى إنه يرى أنه يجب على الإنسان أن ينفق ما زاد عن حاجته، ويدعو إلى ذلك ويشدد في هذا، حتى ألجأ عثمان رضي الله عنه إلى أن ينفيه عن المدينة إلى الربذة لئلا يظن الناس بما دعا إليه. ولما ظهرت الشراكية في القوم العرب صار عندهم أعني أبا ذر أفقه الصحابة رضي الله عنه، وكانوا يعتجون بأقواله ويرونها معصومة، وهو رضي الله عنه لا شك أنه اجتهد لكنه لم يصب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوجد في زمنه الأغنياء. عثمان بن عفان كم جهز جيش؟ بكم جهز جيش العسرة؟ نعم، 100 ناقة أو 300 ناقة، 100 ناقة عليها أحلاسها كل مؤونتها، وأتى بدراهم عظيمة أيضا. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ويكررها. لكنه رضي الله عنه اجتهد وفهم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سبق: إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. والصواب خلاف رأي في هذا، الصواب أن الإنسان لا يجب عليه الإنفاق إلا الزكاة والنفقات الواجبة لأهله، والنفقات الواجبة للضيف، والنفقات الواجبة للمضطر، وما أشبه ذلك مما دلت عليه الشريعة، وأما الباقي فهو على التطوع. نعم.
وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا خليد العصري عن الأحنف بن قيس قال: كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم،
وبكي من قبل أكفائهم يخرج من جباههم. قال: ثم تنحى فقعد. قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال: ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه.
الله أكبر، كلمة عظيمة. العطاء الذي يعطيه الخليفة والإمام، يقول: ما أعطاك فخذ إلا إذا كان ثمنا لدينك، بمعنى أن تسكت عن مناصحة الولي الخليفة، وتبرر كل ما يفعل، وتقضي عما أساء، فحينئذ لا تأخذ. ولا شك أن أخذ المال قد يؤدي إلى مثل هذه الحال، لأن الإنسان يصعب عليه بطريق الطبيعة الفطرية، يصعب عليه أن يناقش من يحسن إليه ويعطيه المال. فلهذا كلما بعد الإنسان عن الأموال التي تكون وقاية، تكون يعني ثمنا لدينه، فإنه هو الخير. أبعد عن كل عطاء يكون ثمنا لدينه. باب الحث على النفقة.
باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال: يمين الله ملأى سحاء لا يغيظها شيء الليل والنهار.
وعندنا زيادة: يمين الله ملأى. وقال ابن نمير: ملآن.
اي نعم. وقال يمين الله ملأى، وقال ابن نمير ملآن.
نعم.
سحاء لا يغيظها شيء.
نعم. الملأى واضح الممتلئة، السحاء كثيرة العطاء لا يقر فيها الشيء، وهو كناية عن كثرة عطاء الله عز وجل. وقول لا ينقصها شيء، لا يغيظها شيء، يعني لا ينقصها، كما قال الله تبارك وتعالى: وغيظ الماء، أي نقص حتى اضمحل. وقوله الليل والنهار منصوب على إيش؟ على الظرفية، يعني هذا وصفها، هذا وصفها ليلا ونهارا. وفي قوله يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، دليل على أن الصفات الفعلية ليس لها حصر، كل ما فعل الله عز وجل فإنه لا بأس أن تأتي بالفعل الدال عليه. والمراد بإنفاق الله أن الله يخلف على هذا الذي أنفق ما أنفقه. نعم.
حدثنا محمد بن رافع
وحدثنا
محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام قال: حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لي: أنفق أنفق عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيظها سحاء الليل وسحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض، يرفع ويخفض.
نعم. ايش كلام النووي؟ ما هو؟
قال القاضي: قال الامام: هذا مما يتأول، لان اليمين اذا كانت مع المناسبة الشمال لا يوصف بها الباري سبحانه وتعالى لأنها تتضمن إثبات الشمال، وهذا يتضمن التحديد ويتقدس الله سبحانه عن التجسيم والجد. وإنما خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يفهمونه، وأراد الإخبار بأن الله لا ينقصه الإخبار ولا يمسك خشية لله.
نعم، عندك هذا النووي
اقراه.
اي اقرا عشان يسمعوا الاخوه. صفحه كم؟
قال القاضي: قال الامام المازري: هذا مما يتاول، لأن اليمين إذا كانت بمعنى المناسبة للشمال لا يوصف
بمعنى المناسبة
لا يوصف بها الباري سبحانه وتعالى، لأنها تتضمن إثبات الشمال، وهذا يتضمن التحديد، ويتقدس الله سبحانه عن التجسيم والحد. وإنما خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يفهمونه، وأراد الإخبار بأن الله تعالى لا ينقصه الإنفاق ولا يمسك خشية الإملاق، جل الله عن ذلك. وعبر صلى الله عليه وسلم عن توالي النعم بصح اليمين، لأن الباذل منا يفعل ذلك بيمينه. قال: ويحتمل أن يريد بذلك أن قدرة الله سبحانه وتعالى على الأشياء على وجه واحد لا يختلف ضعفا وقوة، وأن المقدورات تقع بها على جهة واحدة ولا تختلف قوة وضعفا، كما يختلف فعلنا باليمين والشمال، تعالى الله عن صفات المخلوقين ومشابهة المحدثين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية: وبيده الأخرى القبض، فمعناه أنه وإن كانت قدرته سبحانه وتعالى واحدة فإنه يفعل بها المختلفات. ولما كان ذلك فينا لا يمكن إلا بيدين، عبر عن قدرته على التصرف في ذلك باليدين ليفهمهم المعنى المراد بما اعتادوه من الخطاب على سبيل المجاز. هذا آخر كلام المازري.
وش علق عليه؟ وش قال؟
تكلم على لا يغيرها صحة.
لا كلام المازري.
لا ما علق عليه.
على كل حال، هذا الكلام المازري نسأل الله يعفو عنه، هذا على طريق أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل لتزيين اللفظ وعدم النفرة من طريقهم. وإلا فهذا تحريف واضح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتكلم بكلام كالألغاز والأحاجي يغر الناس به، بل وقسم، قال يمين الله، قال وبيده الأخرى، تقسيم واضح. ولا يلزم من ذلك أن تكون يده سبحانه وتعالى، بل أن تكون يداه مشابهتين لأيدي المخلوقين، يعني مماثلتين، هذا لا يمكن. أولا لأن الاشتراك في الاسم والصفة لا يلزم منه تماثل المسميات والموصوفات، كما نقول للأسد يد وللقط يد، وهل يلزم من ذلك التماثل؟ لا يلزم. ثانيا أن اليد المضافة إلى الله مضافة إلى الله نفسه، والمضاف يتقيد ويتميز بحسب المضاف إليه، فأنت إذا أضفت اليد إلى الإنسان عرف ما المراد، وإذا أضفت اليد إلى الجمل عرف المراد، إذا أضفت اليد إلى الخالق عز وجل عرف المراد، وأنها يد حقيقة تليق بها عز وجل ولا تماثل أيدي المخلوقين، كما أن ذاته لا تماثل ذوات المخلوقين، فهي يد مضافة إلى الله، ما هي يد مطلقة حتى تشمل كل يد، بل هي يد مضافة إلى الله عز وجل. وما المانع من أن نقول إن الله له يد ولكن لا تماثل أيدي المخلوقين؟ ما المانع؟ لا مانع في الواقع. وهنا قال بيده الأخرى، لم يعبر بالشمال، لكن جاء في رواية مسلم في غير هذا الحديث أنه عبر بالشمال، واختلف العلماء في هذه الكلمة هل نثبت لله شمالا أو لا. منهم من قال لا نثبت وهذه اللفظة الشاذة ولا 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 يعول عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه، يعني يدي الله كلتا يديه يمين، ولكن الصحيح أنها ثابتة وأنها حق، لكنها ليست كشمالنا، نحن شمالنا يختلف عن يميننا أليس كذلك؟ يختلف، لكن شمال الله عز وجل كيمينه، ولهذا قال كلتا يديه يمين، يعني لا تختلف إحداهما عن الأخرى كما تختلف إحداهما عن الأخرى في جانب الإنسان مثلا. والواجب على المسلم الذي يخاف الله عز وجل ويحتاط لنفسه أن يجري آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها، وليعلم أن ظاهرها ليس كما قال المازري وأشباهه أن ظاهرها التجسيم، لأن نقول إن كانت يستلزم من إثبات التجسيم فلنقول به، وكلام الله ورسوله لازمه محق، وإن كان لا يستلزم فإنه لا يلزم، كيف تقول يلزم التجسيم؟ ثانيا، من قال لك إن الجسم ممنوع على الله أو أنه ثابت لله؟ من قال هذا؟ ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا، فكيف تشنعون على من أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته رسوله وهو أعلم الخلق به، كيف تشنعون عن عليهم فتقول أنتم مجسمة وهذا تجسيم، وتعالى الله عما يقول المجسمون علوا كبيرا، نسأل الله العافية. فيقال أنتم الذين اجترأتم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وحرفتموهما عن ظاهرهما، فنفيتم ما يراد وأثبتتم ما لا يراد، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم إذا كانوا مجتهدين يريدون الحق، وهم إن شاء الله مجتهدون يريدون الحق، لكن كونهم يشنعون على أهل السنة على السلف الذين يأخذون بظاهر الكتاب والسنة وظاهرهما حق وينفون المماثلة، لأن الله قال ليس كمثله شيء، وقال لا تضربوا لله الأمثال، وما يضرهم لو أثبتوا لله ما أثبته لنفسه بدون مماثلة، فمشوا على الطريق الصحيح. نعم. ما هذه يمين مبتدا وملأ خبر وسحا خبر آخر، لا يغيظ، هذه فيها حذف أي لا يغيظها نفقة كما جاء في اللفظ الثاني. الليلة أي هذه على رواية الرفع تكون هي فاء اليغيظ، لا يغيظها يعني لا ينقصها الليل والنهار، وأما على لفظ النصب لأن عندها منصوبة فهي كما سبق. نعم، أخذت سؤال. طيب، الله ما بقى أحد من العلماء إلا هو إمام عندك، الإمام الصنعاني والإمام مجاهد والإمام عكرمة والإمام قتادة، تبقى الدنيا ما فيها إمام مؤمن.
الشيخ الصنعاني عندما ذكر حديث الحث على النفقة أورد أثرا عن مجاهد يقول هذه لا يستأجل فيها الإنسان لأن الرزق محدود، وكما قال
كما قلنا أصلا ما يجب على الإنفاق إلا ما وجب، حتى لو فرضنا هذا أنفق مثل 1000 ريال على من تجب عليه نفقته وبقى عنده ملايين الدراهم ما في مشكلة. نعم، التطوع ينفق ما شاء، أبو بكر رضي الله عنه أتى بماله كله وعمر أتى بنصفه. نعم،
باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم. حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله. الله الرحمن الرحيم.
التفسير ثراء الغيناه يعني ما في تفسير إن شاء الله حتى تنتهي الاختبارات. كن مسلم كل ليلة والبخاري والاقتضاء بالتناول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة
والسلام. وأسرب أن يلغى أن الأخ خالد ما يستطيع الكتابة لأنه يعني يصحح في أول التفسير، فقلنا إن شاء الله كله على خير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة: باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم. حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم
ويغنيهم. هذا من نعمة الله على عباده أن الإنسان إذا أنفق على أهله مع وجوب النفقة فهو أفضل ما ينفق عليه كما جاء في الحديث. وأبو قلابة رحمه الله قال: أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. يعفهم يعني في مسألة النكاح إذا كانوا قد إذا بلغوا، أو ينفعهم الله به ويغنيهم في حال الصغار والكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر. فلله الحمد. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
الحمد لله. أكثر الناس الآن لا يفقهون هذا المعنى، تجده ينفق على من ليس من أهله ويدع النفاق على أهله، يظن أن هذا أفضل. وكذلك تجد نظير هذا أو قريب منه أن بعض الناس يحرص على صلوات النوافل ويحكمها ويجيدها، والفرائض يهمل فيها، وهذا لا شك أنه من تلبيس إبليس، أنه يزهد الإنسان فيما هو أعظم أجرا ويعتني بما هو دون ذلك. نعم.
حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني عن الكناني عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته.
فقهرمان كأنه السكرتير أو القريب من الرجل. والكلمة هذه الظاهر أنها ليست عربية، لكن لما اشتهرت صار العرب يتكلمون بها. فارسية. ايش؟ نعم. انها فارسية. ومعناها لا الخادم كبير الخادم
لا
الخازن. اين ففيه دليل على ان الكلمه اذا اشتهرت وهي باللغه العجميه انه لا باس باستعمالها. مثلا التلفون، بعض الناس يقول لا تقول تلفون، قل هاتف، ولكن لا باس لان هذه اسم، هذا اسم مشتهر. والموتر، بعض الناس موتر يعني السياره، واصلها ماطور، أصلها يقولون أصل ماطور ثم عاد تغير بالتعريف. نعم ما شاء الله. يوقف أسئلة
شيخ. عنده زكاة، زكاة مال.
نعم.
وليس عنده غيره وأهله في حاجة، هل نقول أنه ينفقها على أهله ولا يخرجها؟
لا ينفقها ويخرجها بعد، يعني أهله ليسوا أهل الزكاة لكن ينفقها ثم يخرجها بعد. نعم. نعم. لا نقول إن أبو بكر رضي الله عنه لقوة اعتماده وتوكله على الله فعل هذا وأخلف الله عليه، ولهذا قال تركت لهم الله ورسوله. أو يقال إن أهله ليس عندهم يعني ضجر من هذا وأنهم موافقون لعمله وسيصبرون على عدم النفقة. سليم. اين له ذلك؟ بل هو حتى هو ايضا له ان ياكل من مال اليتيم، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني فيعطي اولاده من زكاه المال وياكلوا من مال اليتيم.
باب الابتداء في النفقه بالنفس ثم اهله ثم القرابه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك النبي فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ فقال لا. فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك.
قول آتق عبد له عن دبر يعني قال له إذا مت فأنت حر. ويسمى المدبر لأن عتقه في دبر حياة السيد، والمدبر يجوز للسيد أن يرجع فيه لأن عتقه معلق على الموت، فما دام الإنسان حيا فله أن يرجع فيه. وفي هذا دليل على أنه لا بأس بالاستفصال إذا دعت الحاجة إليه. فلو جاء شخص يسألك يقول أنا أريد أن أوقف مثلا بيتي، فلك أن تقول هل عندك غيره، هل أنت مطلوب، مع أن الأصل عدم المانع، لكن إذا ظننت أن المسألة تحتاج إلى تفصيل ففصل. ولهذا الرسول ولهذا كان قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا ألك من غيره؟ قال لا، مع أن الأصل أن العتق جائز وهو مدبر، لكنه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم رأى من حال الرجل أنه فقير فسأله هل عندك مال سواه. نعم.
وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي.
وحدثني
يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب، وساق الحديث بمعنى حديث الليث.
هذا في بيان السيد والعتيق وفائدة سياقه الدلالة على ضبط الرواية فقط. نعم.
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحا، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحا، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
نعم. كيف ذلك؟ لا يمكن فيها رواية ثانية، كان ضبط القراءة عندك ذاك ولا ذلك؟
وش فيها؟
ذاك مال واضح
عندي ذلك.
ذلك باللام.
باللام.
نعم. وإنما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رابح لأنه يجازى عليه الحسن بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ربح مضمون. لكن لو كانت تجارة دنيوية فقد يضمن الربح وقد لا يضمن، وقد يخسر أكثر مما يتوقع. وهذا كما كان عبد الله بن عمر يفعل رضي الله عنه، إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به وقال إن الله أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون رضي الله عنه. نعم.
حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله
أني قد جعلت أرضي بريحا لله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك. قال: فجعلها في حسان بن ثابت، في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك.
فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة قرابة أفضل من العتق، وكأن هذا والله أعلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من أخوالها شدة الحاجة، ومعلوم أن دفع حاجتهم أفضل من العتق، لأن دفع حاجتهم قد تكون واجبة والعتق ليس بواجب. أما لو كانوا أغنياء وكانوا لا يحتاجون إلى النفقة فالظاهر أن العتق أفضل. تكلم عليه في الشرح.
قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ميمونة حين أعتقت الجارية: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، فيه فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب، وأنه أفضل من العتق. وهكذا وقعت هذه اللفظة في صحيح مسلم: أخوالك باللام، ووقعت في رواية غير الأصيلي في البخاري، وفي رواية الأصيلي: أخواتك بالتاء. قال القاضي: ولعله أصح بدليل رواية مالك في الموطأ: أعطيتها أختك. قلت: الجميع صحيح ولا تعارض، وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك كله، وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراما بحقها، وهو زيادة في برها، وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها فقط.
فما قلته محتمل أنهم كانوا فقراء وكان الإنفاق عليهم واجبا، ويحتمل أنه قدمهم لأن فيه صلة الرحم، وصلة الرحم من أفضل الأعمال.
حدثنا حسن بن الربيع قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش.
صلتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فيستفاد من هذا الحديث أن تصرف المرأة في مالها لا يشترط فيه إذن الزوج، وأن لها أن تتصرف في مالها بما شاءت دون إذن الزوج. وأما الحديث الوارد في تقييدها بإذن الزوج فهو ضعيف وشاذ، لأن النصوص المتكاثرة تدل على أن المرأة تنفق من مالها ما تشاء. نعم.
حدثنا حسن بن الربيع قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأل، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت: فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك، أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما النحن؟ قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.
في هذا دليل على جواز دفع زكاة المرأة إلى زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وفيه أيضا أنه إذا استكتم الإنسان فسأله من تجب إجابته أنه لا حرج أن يبين وإن كان قد استكتم، فإن المرأتين قالتا: إن سأل عنا فلا تخبره. ولكن بلال رضي الله عنه لم يكن منه بد أن يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله. وفي قول أي الزيانب دليل على الاستفصال في مقام الاحتمال ليعرف من هي، لأن الاسم هذا شائع فلا يقع. وفي أيضا أن المبهم إذا كان معلوما فلا يحتاج إلى تمييز، لقوله: امرأة عبد الله. من هو؟ عبد الله بن مسعود. لكن لما كان معلوما لم يستفصل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، بخلاف المرأة زينب، لأنه صلى الله عليه وسلم استفصل حتى يميز. وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ألقى الله عليه المهابة، كل أحد يهابه، لكنه عليه الصلاة والسلام إذا خالطه الإنسان معاشرة أحبه وزالت الهيبة.
حدثني أحمد بن يوسف الأزدي.
ذكر الفائدة أنه إذا استكتم وسأل من تجب إجابته أنه لا بأس أن يبوح بما استكتم فيه النووي.
قوله: ولا تخبر من نحن، ثم أخبر بهما، قد يقال إنه إخلاف للوعد وإفشاء للسر، وجوابه أنه عارض ذلك جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جواب
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوابه صلى الله عليه وسلم واجب محتم لا يجوز تأخيره ولا يقدم عليه غيره. وقد تقرر أنه إذا تعارض المصالح بدأ بأهمها فقط.
هل يقاس عليه غيره؟ الجواب: لا، لا يقاس عليه غيره، لكن إن دعت الحاجة والضرورة إلى البيان فلا بأس. يعني مثلا لو علمنا أن هذا ليتستفهم استفهاما يكون به الأمن، مثل يخشى أن تكون امرأة معها شيء من سحر أو غيره، فهنا قد نقول إنه وإن استكتمت فإنه لا بأس أن يبين، بل قد يكون البيان هنا واجبا عليه.
حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قال: فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء. قال: قالت: كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقن ولو من حليكن وساق الحديث بنحو حديث أبي الأحوص.
الغريب أن قوله صلى الله عليه وسلم ولو من حليكن استدل به من لا يرى وجوب الزكاة في الحلي ولا دلالة فيه، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تصدقنا ولو بالشيء الذي تحتاجانه ومن حوائجكن الأصلي وهو الحلي، وهذا لأن كما لو قلت تصدق ولو من درهم تعده لأهلك، هل معنى ذلك أن هذا الدرهم ليس فيه زكاة؟ لا. وأنا ذكرت ذلك حتى يتبين الإنسان أنه يجب أن يجعل حكمه تابعا للدليل، لا أن يرد الدليل إلى حكمه أو عقيدته، يعني لأن بعض العلماء الأجلة الكبار تجدهم إذا مر الدليل على خلاف ما يرون يحاولون أن يلووا عنقه إلى ما يرون، وهذا غلط، لأننا نحن متعبدون بشريعة الله لا بأهوائنا، والإنسان يجب عليه عند المجادلة أن لا ينوي الانتصار لنفسه وإنما ينتصر للحق سواء كان له أو عليه. هذا أمر يعني يجب على طالب العلم أن ينتبه له، وأن يسأل الله أيضا ويستعين بالله أن يهديه الصراط المستقيم. نعم.
حد
نعم يا سليم. شلون؟ نعم. نعم. أي نفس هذه واضحة. مسألة الهوى. يقول ابن القيم مسألة العيادة من التكبر والهوى، فهما لكل الشر جامعتان. والمشكلة أن بعض الناس ينهى عن زكاة الحلي. ليته يسكت ويقول هذا رأيي، بل ينهى ويقول لزوجته مثلا أو أخته أو بنته، يقول لا تخرجي الحلي. نعم. أي نعم. نعم. نعم.
يعني لو أن الإنسان يرى
صوت
الحاجة أو يقول له بيت وبيت في حاجة،
نعم.
الله
يفضل الذين يكونون
على
أنفسهم. نعم.
هنا قد
يبدأ
من نفسه.
نعم هذا صحيح.
والشيء الآخر شيء أن يعني من عادة الناس أكثر الناس يوصل نفسه عادة ومحبة للنفس لا إتقاء الأجر.
قد تشكل المسألة. أما الثاني فكثير. أن الإنسان ينفق على نفسه ويأكل ويشرب لا يلاحظ الأجر الذي له. وكذلك ينفق على أهله لا يلاحظ الأجر، ولو تصدق بالرهم لا لاحظ هذا الأجر. وأما الأول فالإيثار أمر زائد، الإيثار أمر زائد على النفق، بمعنى أن الإنسان يستحق أن هو اللي ينفق على يستحق أن ينفق هذا الشيء على نفسه لكن يتنازل، ومع ذلك لا يجوز للإنسان أن يؤثر غيره متى وجب عليه إنقاذ نفسه. وقصة الثلاثة الذين كانوا في غزوة أحد الغزوات نسيتها، أنه جاء إليهم وهم في سياق الموت بماء، كل واحد قال أعطيه الثاني وذاك الثاني، فلما رجع إلى الأول وإذا هو قد مات، وإلى الثاني وإذا هو قد مات، وإلى الثالث قد مات. هذا إن صحت القصة فهذا تصرف برأيهم، وإلا متى كان الإنسان محتاجا إلى الشيء، بمعنى أنه إن لم يفعله أو يتناوله فإنه يموت، فإنه لا يجوز أن يؤثر على غير أحد. نعم. قصد لا أن يؤثر على نفسه أحد.
بارك الله فيكم. سبق الشيخ أنه إن تعلق عتق عبده على موته فإنه يجوز له أن يرجع في هذا الموضوع.
نعم.
فهل هذه عامة في كل من علق شيئا على شرط كالطلاق أو العتق؟ علقه على شرطه، فهل له أن يرجع في هذا؟
لا، مثل الطلاق لا يمكن، لكن العتق كالصدقة، ما دام الإنسان ما نفذه فله أن أرجع فيه. حتى لو الإنسان مثلا اقتطع شيء من ماله وعزله على أنه يريد أن يتصدق به فله أن يرده إلى ماله. أما الطلاق فإنه يتعلق بالغير.
وهذا عام في كل تطوع؟
كل تطوع لك أن ترجع فيه ما لم يصل محله. نعم. الأهل أفضل، لا سيما إذا كان من الناس الذين يشار إليهم على أنهم من كبراء القوم، فإنه في هذه الحال إذا هضم أهله حقهم صار فيه نقص. وهذه المسائل يعني تخضع للأحوال، تخضع للأحوال. ربما يجي مثلا إنسان فقير في شدة الضرورة أو شدة الحاجة، فيفضل الإنسان أن يعطيه ولو حرم أهله وجبه وجبتين، لكن على سبيل العموم الإنفاق على الأهل أفضل من غيره. كم؟ ثلاثة.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن هشام بن عروة في هذا الإسناد بمثله. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وحدثناه محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن محمد بن جعفر حا وحدثناه أبو كريب قال حدثني وكيع جميعا قال حدثنا وكيع جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أنها قالت قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة أفأصلها؟ قال نعم. وحدثنا أبو كريب محمد
من هو راغبة يعني راغبة أن أصلها، وليس المراد راغبة في الإسلام يعني فهل تصلها وهي كذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم.
وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك.
نعم. يعني يحتسبها على الله، يعني ينوي أنه يؤجر عليها من عند الله عز وجل، مثل من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بالله وفريضته واحتسابا لثواب الله. لا يجوز. إيه اشتراها من الفقير، ما هو اللي تصدق بها، فقير تصدق به فاشتراها هذا الغني. أما إذا تصدق هذا عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فأهمله الذي أخذه فأراد أن يشتريه عمر، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم. أبد كل شيء أخذته لا لا تقبل. نعم. فهو آثم. النفقة الأهل تشمل كل ما يحتاجونه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وحاجات أخرى، كل شيء. نعم. أنا أظن الوالد يطالب أبوه علشان يعطيه ريال يحلق في رأسه، ما أظن. لكن المطالبة بالنفقة ذكر العلماء أنه لا بأس أن الولد يطالب أباه أو أمه بالنفقة، وأما بالدين فلا يطالب أباه. نعم. نعم. بعض الناس حتى له طليق، حتى وإن كان طليقا يعطى مهابة، وبعض الناس يكون كلا متعقد. نعم. ولا له مهابة، لا من الله عز وجل، المهابة من الله. نعم. ما في شك الخلق الحسن قد يكون غريزة وقد يكون بالاكتساب. نعم. ثلاثة.
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد.
النبي عليه الصلاة والسلام قال إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأنات. قال يا رسول الله أخلقين تخلقت بهما أم جبل الله عليهم؟ قال بل جبلك الله عليهم. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فهذا دليل على أن الأخلاق تكون بالاكتساب وتكون من جبل، وهذا شيء مشاهد كثيرا ما يصاحب الإنسان شخصا أو يجلس إليه ويكتسب من خلقه ولو كان دونه في المرتبة أو دونه في السن يكتسب منه. نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظن ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت.
وقف عليه، أنت عامد وقف الأول بالياء، وقف عليه.
إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها
خطأ.
إن أمي افتلتت نفسها ولم توص
تمام.
وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد
في هذا الحديث دليل على أن الإنسان له أن يوصي بالصدقة بعد موته وأنه يثاب عليها، لكن هل الأفضل أن يوصي بالصدقة بعد موته أو يتصدق بها في حياته؟ الثاني هو الأفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تنهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وفي أيضا أنه يجوز للإنسان أن يتصدق عن الميت إذا ظن أنه يريد الصدقة، لأن الرجل قال أظنها لو تكلمت تصدقت، لكن إذا كان لا يريد بمعنى أننا لسنا على علم من أنه يحب أن يتصدق، فهو جائز، لأن هذه قضية عين. فلا يقال إن الجواب مقيد بالسؤال لعموم قوله نعم، وقال نعم فيجوز الإنسان أن يتصدق عن الميت سواء كان يعلم أن الميت كان من رغبته أن يتصدق ولكن لم يتمكن، نقول لا بأس أن تصدق على كل حال. نعم.
وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر حاء، حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق كلهم عن هشام بهذا الإسناد، وفي حديث أبي أسامة ولم توص كما قال ابن بشر ولم يقل ذلك الباقون.
نعم.
هل هذا يقيد ما سبق
بالأجر
في
النفقة
على النفس
وعلى
الأهل من أنه لابد من أن يحتسب الأجر؟
إيه لابد كما قال الرسول سالم أبي وقاص تبتغي بها وجه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة في حديث قتيبة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة.
كل معروف، المعروف ما عرفه الشرع وأقره، فكل معروف فإنه صدقة يقرب إلى الله عز وجل. وهذا يشمل المعروف المالي والبدني والجاهي والعلمي وكل شيء. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد،
ويشمل أيضا أنواع الذكر، قراءة القرآن، الصلاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا معروف. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
والشاهد من هذا الحديث ظاهر، والصحابة الفقراء لم يريدوا أن يحسدوا الأغنياء، لكن يريد أن يبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام عملا يلحقون به الأغنياء، وهذا لا بأس به أن الإنسان يسارع غيره في الخيرات، أما أن يحسده ويتمنى أنه لم يفعل فهذا لا يجوز، هذا هو الحسد. وأما كونه يطلب طريقا
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.